الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في كتابه كتاب العلم، قال: الباب الثالث في طريق تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منها. وفيه فصلان: الفصل الأول طرق تحصيل العلم، والفصل الثاني أخطاء يجب الحذر منها. قال الفصل الأول طرق تحصيل العلم. قال: من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكاناً فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه. وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربها وأيسرها. أراد بهذا وقد ضرب مثلا حسيا، أراد أن يقرب المعنى في ذلكم الطريق المعنوي، وهو طريق العلم. فأنت إذا أردت مكان، وهذا المكان له عدة طرق، فتختار الطريق الأقرب، وليس فحسب بل والأيسر، قد يكون قريبا لكنه وعرا، فأنت تختار الأقرب والأيسر والأيسر. فكذلك العلم له طرق، فالطالب يختار الطريق الأقرب والأيسر، قال: لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول، ولا يتخبط خبط عشواء. فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول. وهذا كذلك أول طريق وأيسر طريق يصل بها الطالب إلى مبتغاه، وهو أن يهتم بإتقان الأصول، بإتقان الأصول من كل علم وفن. فكما قال: الذي لا يبني علمه على أصول فإنه يتخبط. وما هي نهاية التخبط؟ الضلال. إنسان الآن يريد أن يصل إلى مكان معين، فأصبح يتخبط في الطريق، تارة يذهب يمين، تارة شمال، تارة أمام، ما سيصل إلى المكان الذي يريد، فالنهاية يضل ويضيع. وهكذا الطالب متى لم يبني علمه على الأصول فإنه يتخبط ويضل. وذكر هذه المقولة التي تناقلها أهل العلم: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، لا يصل. قال الناظم: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. وهو بمعنى، وهذه الأبيات بمعنى ما تقدم. قال: فالأصول هي العلم، والمسائل فروع، كأصل الشجرة وأغصانها، إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك، وهذا كذلك مثل حسي. والشيخ رحمه الله كثيرا ما يقرب المعنى بضرب هذه الأمثلة الحسية، فالأمثال تقرب المعنى وتوضحه وتبينه، فشبه الأصول في العلم بأصل الشجرة وأغصانها، فالأصل هو العلم والأغصان هي الفروع، المسائل الفروع. فإذا لم تكن الأغصان على أصل جيد، الأصل ليس بقوي ولا متين، فإن هذه الأغصان تذبل وتذهب، وهكذا من لم يبني علمه على الأصول فإن علمه يذهب ويذبل. قال: لكن ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة أو هي القواعد والضوابط أو كلاهما؟ الجواب: الأصول هي أدلة الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. فإذا كلاهما، الجواب الأخير. ما هي الأصول التي يبني عليها الطالب علمه؟ أدلة الكتاب والسنة. ولذلك يقول أبو عمرو بن عبد البر في جامع العلم وفضله: فأما أصول العلم فالكتاب والسنة. أصول العلم الكتاب والسنة. فأول ما يبدأ الطالب إن أراد الوصول أن يعتني بالكتاب والسنة، بالقرآن حفظا وقراءة وكذلك تفسيرا وفهما وتدبرا وعملا، وهذا شيء يسير لا يشق على أحد، بل حتى الصغير يستطيع أن يحفظ القرآن، فالله عز وجل يسر وسهل حفظ القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتعجب من طالب علم ربما يناطح وكذلك يذكر مسائل عويصة ومسائل غويصة، وإذا طلبت منه أن يقرأ آيات من كتاب الله لرأيت الضعف، إما بأخطاء في القراءة وإما بعدم حفظ وعدم ترتيل وإما كذلك بعدم فهم وتدبر، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم. فأصول العلم هو القرآن، ثم السنة، تعتني بالسنة أيضا، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظا وفهما لمعانيها بالرجوع إلى تفسير أو إلى شرح العلماء كالصحيحين والسنن الأربع وكذلك غيرها من كتب الحديث المطولة والمختصرة. فهذا هو أصل العلم. ثم القواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. فأهل العلم وضعوا قواعد في فنون شتى. هذه القواعد تندرج تحتها مسائل كثيرة، فإذا ضبط ذلكم الأصل استطاع الطالب أن يستنبط المسائل الكثيرة ويدخلها في هذه القاعدة الكلية من قواعد العلم. فلذلك اعتنى العلماء بالتأليف في الأصول والقواعد والضوابط كالقواعد الفقهية، وقد ألف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ذلكم النظم، وقام بشرحه كذلك في القواعد الفقهية، وهكذا قواعد أصول الفقه وهو ما يسمى بعلم الأصول، وهكذا في قواعد التفسير، وشيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلف في هذا في قواعد التفسير أو أصول التفسير، وهكذا قواعد حتى في العقيدة في الأسماء والصفات القواعد المثلى، فإنها قواعد مفيدة تندرج تحتها مسائل كثيرة من مسائل مباحث الأسماء والصفات. فالطالب إذا اعتنى بهذه الأصول فإنها تتوسع مداركه ويستطيع أن يستنبط المسائل الكثيرة من خلال تلكم القواعد التي حفظها وعلمها. وهذه القواعد مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة، والتفصيل في هذه القواعد والأصول في موضعه من كتب الأصول، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في غيرها من العلوم. قال: وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم، مثلا المشقة تجلب التيسير، هذا من الأصول وهي قاعدة فقهية كلية، المشقة تجلب التيسير. قال: هذا من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: هذا أصل، لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. فإذا مثل بهذه القاعدة، والقواعد كثيرة وكثيرة، ولكن مثل بهذه القاعدة لأن المقام ليس مقام تفصيل في هذه القواعد ومباحثها، وإنما هو ضرب المثال. فمثل بهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. أولا بين ما ذكره من أن هذه القواعد أخذت بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. فما هو دليل هذه القاعدة؟ دليلها من القرآن: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمشقة تجلب التيسير، أي ترفع الحرج. وهكذا من قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما. هذا هو الأصل، وهو ركن من أركان الصلاة أن تصلي قائما، لكن هذا الركن ربما يتخلف للمشقة، المشقة تجلب التيسير، فإذا قال: فإن لم تستطع فقاعدة، إنسان مريض ما يستطيع أن يصلي قائما، المشقة تجلب التيسير. إنسان مريض ما يستطيع أن يحضر صلاة الجماعة، المشقة تجلب التيسير. ولكن هذا التيسير ليس بالهوى ولا بالذوق ولا بكذلك العاطفة، وإنما بالشرع، وإنما بالشرع. فما دل عليه الدليل من أن هذا مرخص فيه فيرخص فيه، ولا يتوسع في هذا. ما يأتي إنسان يقول أنا عندي عائلة والصوم يشق علي مع العمل الذي أقوم به إما في البناء وإما في كذا، فإذا المشقة تجلب التيسير، فأنا أفطر من أجل هذه المشقة. أقول له استدلالك هذا خاطئ. لماذا؟ لأن هذه المشقة ليست كمشقة المرض ولا كمشقة كذلك السفر، وإنما مشقة يمكن أن تدركها في وقت الإفطار، يمكن أن تدركها في وقت الإفطار، فهذه ليست بمشقة. فأخطأ من أفتى من أن هذه مشقة ويجوز لأصحاب المناجم والأعمال الشاقة أن يفطروا في رمضان. فإذا دل هذا على أن المشقة ليست بالعاطفة وليست بالذوق والهوى، وإنما بأدلة الكتاب والسنة. نعم، إذا كنت مريضا فجاء الدليل، المشقة تجلب التيسير. كنت مسافرا، نعم، المشقة تجلب التيسير. وهكذا في غيرها من الأحكام. في الوضوء قد يقول قائل الآن برد، وقت برد وعلي غسل، فإذا المشقة تجلب التيسير، يتيمم مطلقا، هذا خطأ. نعم، إذا كان البرد شديدا وتخشى على نفسك من المرض أو من الهلاك ولم يوجد لديك ما تسخن به الماء، فهنا نعم لك أن تتيمم، لكن مع توفر هذه الوسائل الحديثة تستطيع أن تسخن إما بالكهرباء بهذه الأجهزة المسخنات، وإما بالنار، وإما بغير ذلك في بيوت محكمة دافئة، فكيف تأخذ بهذه الرخصة؟ فإذن المشقة تجلب التيسير بأدلة الشرع لا بالهوى والاستحسان. وهكذا تستطيع تدخل مسائل كثيرة في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، في الصلاة، في الصيام، في كذلك الحج، وفي غيرها من العبادات، وفي غيرها من العبادات. فالطالب لو أتقن هذه القاعدة يستطيع أن يدخل فيها مسائل كثيرة، لكن لو لم يعلم هذه القاعدة ستشكل عليه المسائل، وهل هذا يجوز أو لا يجوز، وإلى غير ذلك. وهكذا غيرها من القواعد في الضرر وفي كذلك العادة وفي غيرها من القواعد والمسائل التي محلها كتب الأصول، لكن هنا من باب المثال لا من باب الحصر والتوسع. وكذلك حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن المشقة تجلب التيسير، وأدلة هذه القاعدة كثيرة. قال: ولنيل العلم طريقان، أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها. انظر هذه القيود، من الكتب الموثوق بها، فخرج بهذا الكتب غير الموثوق بها من كتب المجهولين. أو من كتب أهل البدع والأهواء، أو من كتب كذلك أهل التحزب والفتن. وإنما يتلقى الطالب العلم من الكتب الموثوق بها. قال: والتي ألفها علماء معروفون بعلمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافات. فهؤلاء العلماء معروفون، علماء السنة، علماء الكتاب والسنة، معروفون بعلمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافات. فهم ما عندهم بدع، ما عندهم خرافات، ما عندهم تحزبات، وإنما عندهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال: وأخذ العلم من بطون الكتب لا بد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية ما، سواء كانت هذه الغاية تامة أو ناقصة، فالمهم أنه يستفيد، أنه يستفيد. وسيأتي كذلك بيان عقبتين من العقاب التي ربما تعترض لمن اعتنى بالقراءة في الكتب، فإن شاء الله الوقت قد جاء فنؤخر ذلك إلى درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.